بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهور بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيد فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى. وفي لفظ: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الجماعة إلا الترمذي. فإن له منه إلى الأمر بالرجعة. ولمسلم والنسائي نحوه. وفي آخره قال ابن عمرو: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وفي رواية متفق عليها: وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها. وفي رواية: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الدارقطني. وفيه تنبيه على تحريم الوطي والطلاق قبل الغسل. وعن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحيم على ولد أم لا. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. هذه مسألة من مسائل الطلاق، وهي من كبريات مسائل الطلاق، فإن من أهم مسائل الطلاق طلاق السنة فإن من أهم مسائل الطلاق طلاق السنة وطلاق البدعة، ووقوعه إذا أوقعه طلاقا بدعيا هل يقع أو لا يقع، هذه من كبرى مسائل الطلاق. والمصنف رحمه الله ترجم هذا الباب والباب الذي بعده كلها حول هذا الموضوع، وهذا غالبا هو لب مسائل الطلاق. أما ما سبق فكان في تعريف الطلاق وفي بيان وقوعه وصور الجواز والكراهة والاستحباب والوجوب والحرمة إلى آخره وطاعة الوالد فيه. قال: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. معلوم أن الطلاق نوعان من حيث السنة والبدعة، وهو نوعان من حيث إمكان المراجعة وعدم إمكانها، وهو الذي قال الله عز وجل فيه الطلاق مرتان، يعني إما أن يطلق الإنسان طلاقا يكون له فيه رجعة وهو ما لم يبلغ الطلاق ثلاثة، فإن له أن يراجع إذا وقعت منه طلقة أو طلقتان يراجعها ما دامت في العدة من غير رضاها. أما إذا طلقها ثلاثا واستوفى العدد فإنه لا يجوز له أن يراجعها ولكن له أن يتزوجها بعد أن تنكح زوجا غيره بعقد جديد وبرضاها. أما انقسامه من حيث السنة والبدعة فإنه أيضا نوعان، طلاق السنة وهو في صورتين، إما أن يطلق في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها أيضا طلقة واحدة وهي حامل قد استبان حملها. هذا هو طلاق السنة. أما طلاق البدعة فيقع على ثلاثة صور، أن يطلق وهي حائض وهذا لا يجوز وهو محرم، أو أن يطلقها في طهر وطئها فيه أيضا فإن هذا لا يجوز وهو محرم، وكذلك أن يطلقها ثلاثا متواليات فإن هذا أيضا لا يجوز. ثم اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، سوف يأتي لهذا مزيد تفصيل، والمفتى به أنه يقع، أن طلاق البدعة يقع وإن كان حراما. قال باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. إذن هاتان صورتان من صور طلاق البدعة، وهو أن يطلق في الحيض وأن يطلق في الطهر بعد أن يجامعها فيه، يعني بعد أن يمسها ولم يتبين حملها. أما إذا تبين حملها فإن طلاق الحامل ليس بدعيا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه جماعة للبخاري. حديث ابن عمر هذا هو حديث الباب وهو عمدة الباب، والعلماء رحمهم الله لهم فيه كلام طويل وطويل جدا، والشيخ الشوكاني رحمه الله أتى بشرحه بكلمات جوامع واستوفى كثيرا من مسائل هذا الباب ولخص نزاع العلماء في أحكامه وفي ألفاظه ورواياته وأتى بما فيه غنية. أنه طلق امرأته وهي حائض، قال العلماء إن امرأته هذه اسمها آمنة بنت غفار وطلقها وهي حائض فهو طلاق بدعي، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عمر ذهب كما سوف يأتي في الرواية الأخرى أنه ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إما أن يكون سؤاله لأنه استنكر أن يقع في الحيض، أو أنه لم يكن يعرف الحكم، أو أنه لشدة الموقف احتاج إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مره فليراجعها، يعني أمره أن يراجعها. وقف العلماء كثيرا عند قوله ليراجعها، فهل هو الرجعة المعروفة بمعنى الرجعة التي تقع بعد الطلاق، أو أنها الرجعة اللغوية بمعنى يستردها الإرجاع اللغوي، لأن ابن القيم رحمه الله يقول إن الرجعة جاءت على لسان الشارع بعدة معاني، منها بمعنى المراجعة بعد الطلاق، ومنها المراجعة بمعنى النكاح كما في الآية الكريمة، ومنها المراجعة اللغوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير حينما أمره أن يرجع في عطيته. الجمهور يرون أن هذه المراجعة التي بعد الطلاق، مراجعها بمعنى أنه قد وقع الطلاق، وإذا وقع فلا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فلو لم يكن الطلاق واقعا لما قال له فليراجعها، بدليل الرواية التي سوف تأتي. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ثم اختلفوا أيضا هل يجب على من طلق في الحيض أن يراجع؟ طبعا إذا كان طلاقه ليس ثناثا هل يجب عليه؟ بعضهم لم يقل أنه يجب، أخذ من قوله مره، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، لأن نفس النكاح مستحب، وكذلك أيضا لا يمكن يكون هو مستحب ويكون الخروج منه واجبا أو المراجعة أو تكون المراجعة واجبة. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا بمعنى طهرا لم يمسها فيه كما سوف يأتي، أو حاملا لأن الحامل طلاقها ليس طلاقا بدعيا. رواه جماعة إلى البخاري، وفي رواية عنه يعني البخاري أو عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن راضيا على مثل هذا. لماذا؟ لأنه بدعي. ومع الأسف كما تعلمون أن كثيرا من الناس يجهلون هذا، ولأنهم لا يقيمون طلاق السنة، ولأنهم لا يأتون بالطلاق غالبا بقصد الطلاق، وإنما نتيجة جهل، وغالبا نتيجة مثيرات من المشكلات سواء في البيت أو مع الزملاء أو مع الأصدقاء أو مع أي حالات عصبية، يصدر الكلام ويصدر هذه الكلمة من غير تبين لما وراءها، ومن غير نظر لتحري السنة، ومن غير نظر في حكمة مشروعية الطلاق، أو أنه شرع إذا كانت الحياة متعذرة أو كانت شديدة فإن حينئذ يطلق. أما يطلق لمجرد أنه صدر ما يغضب سواء كان من داخل البيت أو من خارجه ثم يأتي بهذه الكلمة، هذا يدل على جهل عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ، لأن لم يكن لمثل هذا شريعة الطلاق، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. كأنه هنا إذا راجعها تبقى عنده أيضا طاهرا ثم ينتظر حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها. هذا هي تدل عليه هذه الرواية. ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. إذن في الطهر الثاني، يطلقها في الطهر الثاني. وحينما تنظرون إلى مسألة العدة وإلى مثل هذه الوصايا النبوية، يدل على أولا على رعاية الإسلام لبيت الزوجية، وعلى حرصه على أن تكون العلاقة بين الزوجين متينة، وفرصة كذلك أيضا مراجعة النفس، لأن الطلاق بغيض، ولأن آثاره سيئة فيما يتعلق بالبيت على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الزوج. ولهذا كانت مشروعيته للحاجة الشديدة ثم وضع في قالب من التنظيم وفي قالب من الأحكام الدقيقة التي تجعله مؤديا غرضه ومستوفيا حكمة مشروعيته. وذلك لو تصورتم فعلا أن الناس فقهوا حكمة مشروعية الطلاق وحصل منهم على وفق السنة وعلى وفق ما أراد الإسلام بحكمة تشريعه لهذا الحكم، وهو أنه لو تأملتم أن الإنسان إذا احتاج إلى الطلاق أو أوقعه على طريق السنة لكان فيه معالجة حقيقية للمشكلات الزوجية. كيف يكون ذلك؟ إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فعلا أو رأى أن مشكلاته مع أهله وصلت إلى كما يقال إلى طريق مسدود، وحاول أن يبحث في طرق العلاج سواء من الوعظ أو من الزجر أو من الضرب أو من الهجر أو من بعث الحكمين، ثم لم يحصل أي شيء، لم يجد شيء من ذلك، فإنه يلجأ إلى الطلاق، يلجأ إليه على طريق السنة. بمعنى أولا أنه فعلا إن نفترض أنه أراد أن يطلق، هذا هو الطريق المشروع، بمعنى عزم الرجل على أن يطلق زوجته ويريد فعلا أن يسلك مسلك السنة. ينظر هو حالته الآن، هل هي حائض؟ إن كانت حائض سوف ينتظر. مدة الانتظار هذه أنتم تعلموا أنها مدة تأمل عجيب، يعني الإنسان في عنده رأي وسوف يأخذ فترة طويلة جدا يتأمل، لأنه فعلا قد يكون عزم على الطلاق، لم يصدر لكن عزم. الإنسان عادة إذا توجه على العزم يعود إليه عقله وينظر ويوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وغالبا غالبا إذا صدر مثل هذا أو قارب فإنه يبدأ ينظر في إيجابيات زوجته ويبدأ يتلمس فعلا ما كان فيها من أمور حسنة. فقد تكون فترة هذه التأمل تجعله يرجع. إن كان لا زال مصرا على أو عازما على إيقاع الطلاق سوف ينتظر إلى أن تنتهي من حيضتها ثم تطهر. على الرواية التي بين أيدينا لا بد أيضا أن ينتظر كذلك الطهر الجديد ولا يمسها، وعادة الإنسان في ما وضع الله عز وجل في النفس من فطر لا ينتظر الإنسان هذه الفترة كلها ولا يمس زوجته، فإنه إذا كان محتاجا وراغبا في أهله سوف كل السيئات سوف تذهب في سبيل اقترابه ومعاشرته لأهله، لأن الله عز وجل وضع هذه الفطرة التي يجتذب فيها الزوجان بعضهما من بعض، وغالبا فيه مودة وفيه محبة وفيه تغلب الحسنات في هذا الباب السيئات. فإن كان فعلا عازما على أن يطلق فإنه سوف لن يطأها في هذا الطهر. فإذا كان فعلا فهذه فترة فعلا فترة تمهل وفترة نظر وفترة تأمل وفترة فعلا يراجع فيها الإنسان نفسه صادقا. فإذا كان فعلا عازما على الطلاق ثم لم يطأها يدل على أن عنده عزم صحيح، أما إذا وطئها فدليل على أن هناك نوع من العلاقة لا زالت ونوع من الترجيح للمصالح على أو الإيجابيات على السلبيات. ثم إذا مر هذا الطهر ولم يطأها، أو نفترض أنه طلقها في هذا الطهر، إذا طلقها في هذا الطهر عادة الإنسان إذا صدر منه الطلاق فإنه يبدأ بالحساب الجاد. طبعا يصدر منه طلاق السنة طلقة واحدة، فإنه يبدأ بالحساب الجاد. عادة إذا صدرت الكلمة كما تقول عامة ذهبت السكرة ورجعت الفكرة، يكون فعلا جادا في فحص حاله وجادا في فحص أهله من حيث الموازنة بين سلبياتهم وإيجابياتهم، وجادا في النظر في أحوال بيته من الأولاد والأطفال والبنات والذكور والإناث، و حاله مع أبويه وحاله مع أبويها، وتكون تفكيرات دقيقة في الموازنات. إذا صدرت الكلمة بدأ الحساب الجد. ولهذا غالبا تلاحظون لا يكاد يأتي يستفتي إلا من أوقع الطلاق، ويستفتي وقد يبكي وقد تبكي ويبكيان، وأنا راغب في الرجع إليه ويراغب، وقد يأتي أبوه وأبوها ويقيمون الدنيا ويقعدون في سبيل أن يرجع بعضهم إلى بعض. فحينما تلاحظون هذه الحكمة من المشروعية تقع الطلقة الواحدة، ثم إذا وقعت هناك عدة، عدة للنظر وللمراجعة، ثم أيضا من حكمة الإسلام أن المرأة تبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت زوجها لها حكم الزوجات. لماذا؟ لأن الإسلام ليس حريصا على التفريق، إنما حريصا على الجمع، لكنه يضع أشياء لحل المشكلات، ويضع أشياء لأن لا يقع التظالم، ويقع الأشياء فرصة للإنسان أن يراجع نفسه. فالمطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها ولا تحتجب عنه، لأنها في حكم الزوجات، فيراجعها متى شاء، له أن يقبلها، له أن يطأها، له أن يفعل كل ما يفعله الزوج مع أهله. تبقى في، لماذا؟ لأن بقاءها حرص من الإسلام على أن يكون فرصة للمراجعة. وعادة إذا كانت الزوجة عنده أقرب لأن يراجع، بينما لو ذهبت إلى أهل بيتها غالبا يكون في تشنج، وكل واحد يظهر أنه هو الكلمة له، وأنه كذا وكذا، وأن هذه أمها قد أو أبوها أحيانا أمها يقول لا أنت في بيت عز وأنت لا تروحين، إلى الكلام الذي تعرفونه يدور في بعض الرؤوس ويعشعش في الرؤوس الجاهلة. وهو أيضا قد تكون عند أبيه النساء كثير ونحن مستعدين وكذا وكذا كلام. طيب بينما إذا كانت في البيت والأمور محفوظة ومحفوفة، سبيل المراجعة قريبة. ولهذا الله عز وجل يقول في المطلقات فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فتبقى المطلقة الرجية، بل حتى المعتدة أيضا غير الرجية، لكن الرجية أقرب لفرصة المراجعة كما هو معلوم، فتبقى في البيت وتتعرض له أيضا ويتعرض لها، وهذا تعلم فرصة كبيرة جدا للمراجعة. فإذا ما مرت المدة كلها ثلاث حيضات، يعني ما يقال ثلاثة أشهر، والرجل مصر، يدل على أنه فعلا أن الأمر يحتاج إلى مثل هذا. ثم إذا طلقها أيضا وانتهت العدة، وهو طلاق رجعي، يعني طلاقا سنيا ليس طلاقا بدعيا، فإنه أيضا له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها بطلاق بعقد جديد وبرضاها، ما دام أن الطلاق ليس ثلاثة. كل هذه المراحل تلاحظون أن الإسلام شرعها لأنه يريد من الطلاق ليحل المشكلات لا ليجلب المشكلات. ولكن مع الأسف خلة فقه الناس في الطلاق تجعلهم لا يأتون بالطلاق إلا من باب التهديد ومن باب الإيذاء ومن باب، بينما ما شرع الطلاق لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال ثم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. كما تلاحظون هي فرصة للمراجعة وفرصة للنظر وفرصة للتمهل. فتلك العدة كما أمر الله تعالى، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، أو العدة بمعنى التي هو أن تنتظر حتى يأتي الطهر الذي لم تمسها فيه فتطلقها فيه، إن كانت حائضا تنتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهرا في طهر قد وطئها فيه زوجها فتنتظر حتى تحيض ثم إذا حاض حتى تطهر ثم يطلقها في الطهر الذي لم يمسها فيه. هذه هي العدة التي أمر، طلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن أو مستقبلات عدتهن التي سوف تأتي، فليطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمر الله تعالى، وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني فطلقوهن لعدتهن. رواه الجماعة إلى الترمذي، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، يعني قوله ثم ليراجعها، ولمسلم والنسائي نحوه. وفي آخره قال لعلها ابن عمر، ابن عمر راجعها، هي ابن عمر ولا ابن عمر؟ راجعها في المصادر، يعني مكتوب ابن عمر، لكن لعلها ابن عمر اللي هو راوي الحديث نفسه. قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. طبعا ليست قراءة، ليست قراءة يعني متواترة، هذه قراءة شاذة ليست من المتلو، ليست من المتلو، لا الذي يبدو ثم تراجعها، تراجع في التصحيح، ولا يمون في بعض النسخ أو ليطلقها. وفي رواية متفق عليها: وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها. هذه الرواية كما قال الشيخ متفق عليها، وهي تؤكد رأي الجمهور، وهو أن طلاق الحيض يقع، أن الطلاق في الحيض يقع، ولهذا قال فحسبت من طلاقها، يعني حسبت عليه تطليقة، وهي رواية في الصحيح كما تلاحظون بل في الصحيحين، فحسبت من طلاقها. الذين يردون هذا يقول إن هذا من كلام ابن عمر، والعبرة بما روى ولا بما رأى، لكن هذا بعيد جدا، لأن لا يمكن أن يقول ابن عمر حسبت بمعنى وحسبها والرسول لم يحسبها، هذا بعيد جدا، وإنما هذا في حكم المرفوع، بمعنى حسبت يعني أن الرسول حسبها عليه، ولا يتصور مثل ابن عمر رضي الله عنه على ورائه، بل حتى لو فتح هذا الباب كما يقول العلماء رحمه الله، لو فتح هذا الباب فإنه لا تسلم رواية أبدا، فإن حسبت بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها، وإلا فيه بعض الروايات في الصحيح أيضا أنه لم يرها شيئا، قال لم يرها شيئا، وهذا رأي القائلين بأنه أن الطلاق في الحيض لم يقع، ولكن حمله الجموع لم يرها، يعني لم يرها واقعة في السنة، لم يرها لم يرى إيقاعها صحيحا، وإنما كان مخطئا في إيقاعها. ورواية حسب التطليق ورواية فليراجعها، هذه أثبت من الرواية لم يرها شيئا، لأنها من رواية أبو الزبير انفرد بها أبو الزبير، والكلام فيها طويل. وفي رواية كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم، كان ابن عمر يعني لما يسأل، لأن هذه وقعت منه فصار يسأل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ابن عمر من كبار فقهاء الصحابة، ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو، هؤلاء من كبار الفقهاء، وكذلك الخلفاء الأربعة من كبار فقهاء الصحابة، ومعاذ علمكم بالحلال والحرام، فابن عمر كان من كبار الفقهاء. وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت أو أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذا، بمعنى أمر المراجعة ما دام لم يقع منك إلا طلقة أو طلقتين، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. طبعا مراد الشيخ في إرادة هذه الرواية بمعنى أنه أن الذي وقع أن ما وقع من ابن عمر حسب عليه، ما وقع من ابن عمر حسب عليه، ولهذا كان ابن عمر إذا جاءه سائل يستفتي يسأل، إن كان وقع منه مرة أو مرتين يقول له بالمراجعة، وإذا كانت ثلاثا فإنه لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك، لأنه طلق طلاقا بدعيا، فالطلاق في الحيض والطلاق ثلاثا بكلمة واحدة أو في موقف واحد فإن هذا طلاق بدعي لا يجوز، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، يعني طلقة واحدة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر عبد الله فليراجعها، مره فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحيض قبل، أنه بعد هذه الحيضة تطهر ثم تغتسل ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني، وكل هذا قد يكون كل ذلك أبعد حتى الإنسان يكون له فرصة في التمهل وفي النظر إن كان عازم على التطليق، وإن كان رأى أنه ليس هناك حل لهذه المشكلة إلا بالفراق. وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الدارقطني. وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل. من أين أخذ الشيخ هذا؟ من أين أخذ الشيخ قوله وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل؟ من أين أخذ الشيخ هذا الحكم؟ وماذا يقول؟ تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل، من أين أخذ هذا؟ والشيخ يقول تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل، أي هذا الطلاق قبل الغسل وعفك الوطء، ويقول الوطء تحريم الوطء، فلا يطلق فلا يمس فلا يطاوها. نعم، فلا يمس فلا يطاوها. نعم، هو هذا. قال وعن عكيمة قال قال ابن عباس الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرة من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبين حمل، هذا كما ذكرنا في أول الحديث عن الباب في الطلاق السني والطلاق البدعي، صورتان من صور الطلاق البدعي، وهما أن يطلق امرأته طاهرة، الحلال السني أن يطلق امرأته طاهرا طهرا لم يطعها فيه من غير جماع أو يطلقها وهي حامل، فإن طلاق الحامل طلاق سني. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على، بمعنى في طهر مسها فيه لم يتبين حملها، في طهر مسها فيه لم يتبين حملها، فإن هذا حرام. كذلك أن صورة أخرى وهي الطلاق الثلاث، طلاق الثلاث أيضا هذا طلاق صورته لا يجوز في كلمة واحدة أو في موقف واحد، فإن هذا أيضا لا يجوز. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل الطواف بسرعة سنة؟ لا، إنما الإسراء يكون في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم. طواف القدوم الثلاثة الأشواط الأولى فيه هذه يستحم فيها الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني قريبا مما يسمى بالهرولة. أما سائر الأشواط وسائر الأطوفة سواء كان طوافا مستحبا أو طواف وداع أو طواف إفاضة فإن هذه يمشي فيها المشي المعتاد. هذه الكتيبات التي فيها أدعية الطواف من الشوط الأول إلى السابع هل هي بدعة أم جائزة مستحبة؟ الدعاء الذي تتضمنه هو دعاء مشروع، ليس فيه أدعية مبتدعة، يعني ليس فيه استغاثات بغير الله، وليس فيه ابتداع في الدعاء، كلها أدعية مأثورة أو ما هو في حكم مأثور. لكن الخطأ هو تخصيص هذه الأدعية بالأشواط، بمعنى أن يقول هذا الدعاء خاص بالشوط الأول وهذا خاص بالشوط الثاني، وكذلك ما يتعلق بالسعي، هذه التوزيع هذا ليس عليه دليل من السنة، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أما ذات الأدعية فإنها مشروع، فلو الإنسان حفظه أو حفظ غيره وفهم معناه وصار يقول في أي مكان فلا مانع. أما أن يظن أن هذا مخصوص بالشوط الأول فلا يأتي بالشوط الثاني، أو حق الذي للشوط الثاني لا يأتي بالشوط الأول، فهذا ليس بصحيح. هل يمسك الإنسان المصحف بيده اليسرى ويقرأ؟ لا مانع باليمنى وباليسرى. ما هو التفويض؟ يعني يبدو في الصفات، وما هي الفرقة التي ترى التفويض؟ يخطئ أحيانا حقيقة، يعني بعض الذين يذكرون مذهب السلف رحمهم الله يقول إن السلف مفوض وأن مفوضون. لا، السلف لا يفوضون، السلف يفوضون في الكيفية، يفوضون في الكيفية لكنهم يثبتون الحقيقة. فمثلا في استواء الله على العرش مذهب السلف وهو الحق أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه حقيقة، لكن الكيفية لا ندري. ولهذا ما ينقل عن ابن تيمية رحمه الله ينسب له هذا، غير صحيح أن يقول أنه جلس على العرش كجلوسي، هذا السلف لا يقولن بهذا ولا يقول أحد. أما الكيفية هي التي يفوض فيها، كما قال مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك في الصفات الأخرى التي ينكرها الآخرون كإثبات الوجه واليد نثبت الحقيقة لكن لا نكيف، نفوض في الكيفية، نقول إن لله يدا لكن لا نقول كيدنا، وجارح وما جارح كل هذا نسكت عنه، إنما نثبت أن لله يدا لأنه أخبر بذلك، لكن أن نقول كيدنا تعالى الله عن التشبيه. فنحن نفوض في الكيفية ونثبت الحقيقة. فمذهب السلف كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته على حقيقته ونؤمن به حقا وأنه حقيقة، لكن الكيفية لا نعرفها، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا نعرف إلا بما مقتضى ما أخبرنا عن نفسه سبحانه. وكما يثبت الآخرون صفات لله عز وجل ويقولون بحقيقتها لكنهم لا يعرفون كيفيتها، كذلك كل المسلمين يعرفون أن لله ذاتا، وكلهم يثبتون أن لله ذات، لكنهم كلهم يقول إن ذاته لا تشبه الذوات، كل الفرق تقول إن لله ذاتا وإن ذاته لا تشبه الذوات، وهذا حق. كذلك أيضا نقول إن له وجه لا يشبه الوجوه، وكذلك في كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وصف به نفسه، وما سكت عنه نسكت وما نفه ننفي. جزاك الله خيرا على دعائك. قال هل في شد الرحال من أجل تقديم العزاء شيء؟ لا، ليس فيه شيء شد الرحال للعزاء، لا يبدو أن فيه شيء، يعني شد الرحال الأصل فيه الجواز في كل شيء إلا ما يتعلق بالقبور فقط، هي التي فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال فيه. أما شد الرحال لطلب العلم وشد الرحال كما تعرفون لصلة الرحم وشد الرحال للعزاء، ما هذا، بل هو مطلوب، بل لا يتأتى إلا بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال للقبور لأن فيها ذريعة الشرك، لأن فيها ذريعة الشرك. أما شد الرحال للأمور الأخرى فهي على أصل الحل والإباح. هل يجوز الإنسان أن يقول بدعاء اللهم يا رب بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجعلني كذا وكذا؟ لا، لا يتوسل، أو بأولئك الصالحين، لا، لا يتوسل بالذوات المخلوقين. وإن كان الخلاف في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من غيره، وبعض نقل عن بعض السلف الترخيص بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى قطع ذلك. أما غيره من الصالحين فلا البتة، فإنها لا تتوسل إلى الله عز وجل بذوات أحد من المخلوقين، وإنما تسأل الله مباشرة وتتجه إليه مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إنما تسأل الله عز وجل أن يرزقك شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرك في أمته وفي زمرته عليه الصلاة والسلام، وأن يريدك حوضه عليه الصلاة والسلام. أعمل مؤذنا في بلادي، وأتيت إلى مكة رغبة في الحج هذا العام، فأمرني أبي بالعودة طاعة له، وحتى لا أفقد وظيفتي، وأنا مقيم بفضل الله تعالى، فهل أطيع والدي موقع الحج؟ إن رجعت طاعة لوالدك فأنت على خير كثير، وبخاصة أنه أراد بذلك ما يراه لك من مصلحة فيما يتعلق بالوظيفة، فإنه يخشى أن تفصل منها، لأن لا شك أن الغياب الطويل يؤدي إلى الفصل كما هو معلوم. لكن لعلك إما أن تستأذنه ما دام أنك وصلت هنا عن طريق الهاتف، أو ترسل له إذا ذهب المندوب بحيث يأذن لك، فهذا أحسن. ولكن لو بقيت إلى الحج فإن حجك صحيح. هذا سؤال طويل عن مريضة بها مس إلى آخره، والله أنا لا أحسن الأشياء هذه، لكن أسأل الله سبحانه أن يرفع ما بها وأن يكشف ما بها وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، لكن ليس عندي. هل صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام جالسا؟ وما موقف المأمومين إذا صلى الإمام جالسا في صلاة فرض؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلوا خلفه قياما، صلى الصحابة خلفه قياما، فهذا في حق الإمام. قال العلماء هذا في حق الإمام الراتب، يعني الإمام الرسمي إمام الراتب، نعم إذا صلى يصلي بهم جالسا فإن يصلون خلفه قياما، إلا أنهم إذا ابتدأ بهم جالسا، أو حتى إذا طرأ عليه كذلك في الصلاة أيضا. فإن القصة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصف، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقتدون بأبي بكر باعتبار أنه القائم والرسول كان جالسا عليه الصلاة والسلام، وإلى الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا أكبر لحظة في حق المستضعفين غير المستضعفين، إنما الذين كان لهم فرصة أن يهاجروا في أول الدعوة كما معلوم، وهي طبعا باقية في لو الإنسان يعني فعلا ضيق في دينه ووجد له مخرجا فإنه يخرج ليقيم الشعائر الدين، لاستطاع أن يخرج أو وجد له مخرجا. أحيانا قد يضيق عليه حتى لا يستطيع ولا أن يخرج، وأحيانا قد لا يجد مكانا، فإذا لم يجد فلا شك أن الله عز وجل عذر المستضعفين، وكذلك لو لم يجدوا أرضا يهاجروا فيها. هذه المولودة الأنثى يحلق لها شعرها، كان الذي يفهم من كلام بعض العلم أنه خاص بالذكور، أنه خاص بالذكور كما يفهم من كلام القيم وغيره. امرأة اعتمرت وتحللت قبل أن تقص شعرها، ثم بعد مضي زمن تذكرت فلبست الإحرام وقصرت فهل عليها شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليها إن شاء الله، ما دام أنها تداركت الأمر وقصرت فلا شيء عليها، إلا إذا كان عندها زوج ووطئها قبل أن تقصر. إذا كان عندها زوج ووطئها قبل أن تقصر فإنه لا يفيدها التقصير، وإنما عليها دم لأنه فات عليها واجب وحصل وطئ قبل تلافي هذا الواجب، فعليها دم تجبر به هذا النقص. أما إذا لم يكن قد وطئها أو لم يكن لها زوج فإن فعلها صحيح ولا شيء عليها. يقول: قام أخي الأكبر بطلاق زوجته ثم جاءني وطلب مني التوقيع على ورقة الطلاق كشاهد على ذلك، فهل يحل لي التوقيع وأنا أعلم أنه لم يتدرج معها في مراحل الإصلاح، بالإضافة إلى أني لا أعرف هل أوقع الطلاق على صحيح أم لا؟ لا، لا مانع تشهد، ما دام حصل الطلاق تشهد عليه ولو كان طلاقا بدعيا، لأنه واقع فلا مانع تشهد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.